أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجا. في قوله تعالى كما يروي ابن مردويه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. روى ابن مردوي عن علاء بن فضيل قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عن هذه الآية قال: لسان صدق هو علي بن أبي طالب عليه السلام. إن إبراهيم عليه السلام عرضت ولايته عليه، يعني ولاية الأمير عرضت على إبراهيم، فقال: اللهم اجعله من ذريتي، ففعل الله ذلك. صدق النبي وصدق الولي سلام. الكلام في البحث السابق كما أشرنا هو التركيز على هذه الحيثية، حيثية كون الإمامة أصلا من أصول الدين، هذه من جهة، والجهة الأخرى حسنتم وجوب النظر ولكن بالدليل والقطع واليقين لا بالظن والتقليد كما وضحنا ذلك. وقلنا سواء قلنا أنها من أصول الدين هم يجب النظر، لأنه هي كأحاد بقية العقائد من كالتوحيد والنبوة والمعاد، فإن النظر فيها واجب لدفع الضرر المحتمل أو لشكر المنعم كما أشرنا، فالإمامة تدخل في هذه المنظومة. وعلى القول أنها من الفروع لو سلمنا تنزلنا جدلا وقلنا أنها من الفروع هم نقول يجب عليك النظر، لأنه لا تفرغ ذمتك من التكاليف الشرعية الفرعية كالصلاة والعبادات إلا ماذا؟ بالفحص و التنقيب عن ما هو الأكمل والأفضل وما يقربك إلى الله. فالنتيجة هم يجب عليك أن تبحث سواء على كون الإمامة من الأصول أو على كون الإمامة ماذا؟ من الفروع. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام فيما تم في البحث السابق. الآن تقريبا بقيت عبارة لطيفة جدا، مقطوعة معرفية لطيفة، نقلها السيد الخرازي من كتاب جامع أحاديث الشيعة في المجلد الأول صفحة 29. هذا الكتاب الذي جمعه السيد البروجري قدس الله نفسه، زي من كتب الموضوعات الروائية العظيمة جدا، نقله السيد رحمة الله تعني، نقل روايات عديدة ومع تعليقات. على كل حال السيد ينقل بعد أن ينقل الروايات الواردة التي تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله أملى على علي عليه السلام، يعني على الإمام علي عليه السلام، كل حلال وكل حرام فكتبه أمير المؤمنين إلى غير ذلك، يقول هذه يستفاد منها مجموعة أمور، يعني هالروايات مجموعها يستفاد منها مجموعة من الأمور، ذكروا تقريبا خمسة أمور. إحنا فقط لأنه نختصر الوقت نقرأ ومع التوضيحات، لأنها واضحة تقريبا بأقل التوضيحات تعليقات بسيطة عشان ندخل المطلب الآخر. قال لاحظ: ولقد أفاد، يعني هذا كأنه إشارة إلى المطلب الثاني، يعني إشارة لو فرضنا أن الإمام من الفروع استلزم عليكم التنقيب للوصول إلى أمة أهل البيت لكونهم معدن علم الله، وهذا مما تدل عليه الروايات كما ذكرنا حديث الثقلين وغيرها من الروايات. ثم يأتي لنقل عبارة السيد البروجري تأكيد على هذا المقام، يعني على هذا البحث. قال: ولقد أفاد وأجاد السيد المحقق المتتبع المرجع الديني آية الله العظمى البروجردي قدس سره، حيث قال في مقدمة جامع أحاديث الشيعة بعد نقل روايات تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله أملى كل حلال وحرام لعلي عليه السلام فكتبه بيده. لاحظ: وبقي عند الأئمة عليهم السلام. وقد يظهر من هذه الأحاديث ماذا يظهر؟ أمور. الأول، هذا كل كلام سيد البروجردي عليه الرحمة. الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يترك الأمة بعده سدى، هذه بمقتضى العاق، مقتضى الفطرة، مقتضى الأدلة النقلية، أن رسول الله لم يترك أمته سدى مهملة بلا إمام هاد وبيان شاف، بل عين لهم أئمة أئمة هداة دعاة سادة قادة حفاظا، وبين لهم المعارف الإلهية والفرائض الدينية والسنن والآداب والحلال والحرام والحكم والآثار وجميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة حتى أرش الخج. ولم يأذن صلى الله عليه وآله لأحد أن يحكم أو يفتي بالرأي والنظر والقياس. رسول الله وكما الله سبحانه وتعالى ورسول الله وأهل البيت عليهم السلام جميعا نهوا نهيا شديدا عن أخذ الدين ماذا بالقياس، كما في الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم: لو قيس الدين لمحق، أو أن الدين لا يقاس بالعقول، وروايات تأكيد حثيث جدا. وهذا حتى الآن القياس يظهر كل فترة بثوب جديد، وإلا حقيقة هو يرجع إلى الاجتهادات أما في قبال النص أو دعوة أن الشريعة لا تفي بكل الأغراض، وبالتالي نحتاج إلى هذه المباني الفاسدة لتغطية الحاجة، بل أن مشرعها وفاتح بابها أبو حنيفة يدعي بأنه لم يصح عنده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله إلا 17 حديث. يعني هذا الدين اللي بناه والفقه اللي بناه كله على ماذا بعد؟ على اجتهاداته ومحض آراء والعياذ بالله. ولا كيف تبني دين انت على 17 حديث؟ استجر بالله. ولم يأذن صلى الله عليه وآله لأحد أن يحكم أو يفتي بالرأي والنظر والقياس لعدم كون موضوع من الموضوعات أو أمر من الأمور خاليا عن الحكم الثابت له، يعني لهذا الأمر من قبل الله الحكيم العليم الحكيم العليم. الله سبحانه وتعالى لا توجد واقع إلا ولها حكم، لا توجد حادثة إلا لها حكم. نعم ترى احنا نصل إليها بالباقات، ترى بالظن يعني بالروايات الآحاد فرضا، بالأمور التي شرعها الله وسنها لنا لاقتناص الأحكام الشرعية، كما هو لو تراجع المباني الأصولية المباني الروائية الحديثية الفقهية، هذه كلها تحاول أن تجلي لك الواقع وتصل بك إلى أحكام الله سبحانه وتعالى. بل أملى، لاحظ هنا، بل أملى صلى الله عليه وآله جميع الشرائع والأحكام على الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأمره بكتابته وحفظه ورده إلى الأئمة من ولده عليهم السلام، فكتبه عليه السلام بخطه وأداه إلى أهله، وأداه ماذا؟ إلى أهله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وآله أملى هذا العلم على علي بن أبي طالب عليه السلام، كان في الروايات الكثيرة عند السنة والشيعة أن رسول الله كان يختلي بأمر من الليل إلى الصباح، بل حتى أن عائشة تنقل أنها كانت تغار من علي بن أبي طالب، تحس أنه يزاحمها على تعبيرنا يعني يأخذ عنها النبي. لاحظ روايات تؤكد على هذه الحقيقة. في رواية لطيفة عن همد ينقلها المصادر السنية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناجى علي وأطال نجوى، يعني كانوا إياه في تعبيرنا جلسة سرية، وطالت الجلسة حتى أن بعض الصحابة تضايق أو كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما أنا انتجيته بل الله انتجى. يعني هذه من الله سبحانه وتعالى، هذه بأمر من الله سبحانه وتعالى، أنه صلى الله عليه وآله أملى هذا العلم على علي بن أبي طالب عليه السلام فقط، ولم يطلع عليه في عصره صلى الله عليه وآله غيره أحد. وأوصى إليه أن يكون هذا الكتاب بعده عند الأئمة 11، فيجب على الأمة كلهم أن يأخذوا علم الحلال والحرام وجميع ما يحتاجون إليه في أمر دينهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من علي بن أبي طالب والأئمة من ولده عليهم السلام، فإنهم موضع سر النبي صلى الله عليه وآله وخزان علمه وحفاظ دينه. والثالث، هذه كلها طبعا هالمعاني عليها روايات صريحة، خزان علمه سر كذا، كما في الزيارة الجامعة وغيرها من الروايات، ارجع إلى كتاب الحجة من أصول الكافي تجد هذه المعاني عظيمة في روايات أهل البيت ومصادر وروايات صحيحة السند. والثالث أن الكتاب كان موجودا عند الأئمة عليهم السلام، وأراه الإمامان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن الباقر وابنه أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام، ماذا أراه؟ جماعة من أصحابنا الإمامية، يعني وراهم هذه الكتب وغيرهم من حتى من الجمهور، حتى من علماء من رواة السنة، هم لمن كان الإمام الصادق فرضا يفتي لهم أو يجيبهم كانوا يحتجون من أين، فيقول لهم هذا من رسول الله بإملاء من؟ علي بن أبي طالب. فكان يقولون اظهر لنا فيظهر لهم الإمام الصادق. يدخل داخل ويأتي بصحيفة تقول بعض الروايات طولها 70 ذراع، فيها كذا فيها كذا فيها كذا. بدنا نعتقد اعتقاد جازم بأن أهل البيت سلام الله عليهم مو بالضرورة يقرأ هذا الكتاب ومنكشف له الحقائق ومطلع عليها، ولكن هذا من باب إلقاء الحجة على من؟ على الآخرين. وإلا حتى لو فرضنا 70 ذراع ما فيها كل شيء، هذا وجود كتبي لتلك الحقائق التي هم ماذا يطلعون، مثل حقائق القرآن. حقائق القرآن هذا الوجود وجود كتبي الآن، لكن له حقائقه العالية التي تطلع عليها البيت بتعبير الآية الشريفة كتاب مرقوم يشهده المقربون، أو كذا إنه كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر عن انكشاف الحقائق. فنفس الكتب لما تسمع الكتب ليست بالضرورة، بل نفرض أنها كتابات أو مملاءات، لكن هذا باب إلقاء الحجة على الآخرين، وإلا هم غنيين عن ذلك وهم منكشف لهم الحقائق سلام الله عليهم أجمعين. شو قال؟ وغيرهم من الجمهور يعني من علماء السنة لحصول الاطمئنان هذا أولا، أو للاحتجاج على ما كانا يتفردان من الفتاوى، ما يتفردان من الفتاوى عن سائر الفقهاء، لأن فقهاء ذاك الزمان الإمام الباقر يخالفهم كان، الإمام الصادق يخالفهم، فكانوا ذلك يستغربوا شلون هالجمهور من العلماء على هالفتوى وانتم على هالفتوى. فكان الإمام الباقر يحتج لهم بكلام من رسول الله بالإمام الصادق كذلك، باب الحجة. ويقسمان بالله، يعني الإمام الصادق يقسم والإمام الباقر يقسم، ويقسمان بالله أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي بن أبي طالب عليه السلام. والرابع كون الكتاب معروفا عند الخاصة والعامة. هذا الكتاب سبحان الله، الكتاب الجفر أو كتاب مصحف فاطمة أو الكتب الأخرى الجامعة كما يعني كتب بهالمسميات، مصحف فاطمة، كتاب الجاف، كتاب الجامعة أو الجفر الأحمر والجفر الأبيض، بعض الكتب بهالمعاني موجودة، هذه كلها مشهورة حتى عند العامة، يعني عند السنة يعتقدون بأنهم أو يرون بأن أهل البيت هذه الكتب عندهم خاصة بهم ليست عند غيرهم، ولا تستنسخ ولا تعطى أحد، فقط من موروثات ومخزونات أهل البيت. أو الرابع كون الكتاب معروفا عند الخاصة والعامة في عهد الإمامين عليهما السلام، لأنهما كثيرا ما يقولان في جواب استفتاءات الجمهور كغياث بن إبراهيم وطلحة بن زيد والسكوني، هؤلاء سنة وإن كان خلاف السكوني وغيره إنهم من الشيعة يختلف، وسفيان بن عيينة والحكم بن عتيبة ويحيى بن سعيد وأمثالهم، إن في كتاب علي عليه السلام كذا وكذا في جواب مسائل الأصحاب كزرارة ومحمد بن مسلم وعبد الله بن سنان وأبي حمزة وابن بكير وعنبسة بن بجاد العابد ونظائرهم، يعني ذيلي أصحابنا بعد أصحاب الشيعة. هذا الرابع. والخامس أن ما عند الأئمة عليهم السلام من علم الحلال والحرام والشرائع والأحكام نزل به جبرائيل عليه السلام وأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وآله، فتحرم على الأمة ماذا؟ مخالفتهم في الحكم والفتوى اعتمادا على الرأي والقياس والاجتهاد، ويجب عليهم الأخذ بأحاديثهم وفتاويهم ورد ما يرد عن مخالفيهم، لأن ما عندهم أوثق مما عند غيرهم. ومعلوم أن ما ورد في كون أحاديث الأمة 12 وعلومهم عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق العامة والخاصة قد تجاوزت حد التواتر. قد تجاوزت ماذا؟ حد التواتر. يعني دائما اعتقادات الأمة سلام الله عليهم اعتقاد جازم بأن هذه الكتب أو بأن أهل البيت ورثوا علم النبي صلى الله عليه وسلم، فما قاله أمتنا عليهم السلام قاله النبي صلى الله عليه وآله، فيجب الاتباع عنهم كما يجب الاتباع عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا تمام الكلام عن ماذا؟ عن المقام الخامس. الآن الكلام في المقام السادس. من هنا المصنف الآن في هذا المقام والمقام الآخر كما سيأتينا إن شاء الله يتحدث عن الأدلة التي تساق على ضرورة الإمامة، سواء
بنحو الأدلة الفلسفية أو الأدلة الكلامية أو الأدلة القرآنية أو الأدلة الروائية أو كذا إلى غيرها. إذن تنوع في طرح الأدلة على إثبات حقيقة الإيمان. هنا في المقام الثالث يتحدث عن ماذا أولا؟ يتحدث عن كون الإمامة لطف من الله سبحانه وتعالى ورحمة. اللطف من الله سبحانه وتعالى يعني الله بلطفه برحمته من على الناس ببعثة الأنبياء وإرسال الرسل، وامتن على الناس ماذا؟ بالأوصياء اللي نقول بين قوسين الأنبياء عليهم السلام عموما وخصوصا. على كل حال الأئمة سلام أو الإمامة كالنبوة، يعني كما تقدم في بحث النبوة هناك أن الإمامة أو أن النبوة لطف من الله سبحانه وتعالى، كذلك هي ماذا؟ كذلك الإمامة تكون لطف من الله، خصوصا
بلي. هنا في هذا المقام فقط يستعرض مطلبين أساسين إن شاء الله نجي توضيحها أكثر، مسألة اللطف وأقسام أنا ما راح أطرح الآن لأن بيجي في الصفحة المقبلة في كون تقسيم اللطف كونه مقرب أو كذا إلى غير ذلك. في هذا المقام يريد المصنف أو في هذا المقام يريد تقريبا مطلبين أساسين. المطلب الأول يشير إلى حقيقة أن الإمام من الألطاف الإلهية بغض النظر عن كونه لطفا مقرب أو محصل، ولكن بلا إشكال نعتقد نحن أن الإمام من اللطف المحصل دون اللطف المقرب، وأنا راح أذكر لكم وسوف يأتي إن شاء الله توضيحها أكثر. اللطف المحصل هو الذي يتوقف عليه أساس الخلق كما يقولون، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الناس، خلقهم ماذا فرضا؟ للعبادة، فأساس الخلق مبني على التقرب إلى الله، على عبادة الله سبحانه وتعالى، يعني الغاية من هذا الوجود هو عبادة الله، معرفة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأي مقدمة تكون دخيلة في تحقيق هذا الغرض وهذا الهدف نسميهم القرب اللطف المحصل، مثل ماذا؟ مثل بعث الأنبياء، إرسال الرسل، تعيين الأوصياء. وهذا لا إشكال فيه، الكل متفق على أن اللطف المحصل يعني المحصل الغرض الإلهي، أن اللطف المحصل هو ماذا؟ هو مما لا إشكال فيه، يعني الكل مجمع عليه أنه واجب من الله، ما هو واجب على الله، لكن نأكد عليه واجب ماذا؟ من الله، يعني الله سبحانه وتعالى اقتضت ذاته الكريمة، ذاته العظيمة، ذاته اللطيفة، ذاته الحكيمة، ذاته الرحيمة، أنه ماذا؟ يرسل الأنبياء ويعين الأئمة والأوصياء لكي يوصل الإنسان إلى غرضه وإلى كماله والهدف من خلقه أساسا، لأن إن لم يعين ليرسل الرسل والأنبياء ما يحقق الهدف من الإيجاد، فيكون عبث، وجل الله ماذا؟ عن العبث. إذن واجب من الله يعني وجوب منه، مثل من باب وكتب على نفسه الرحمة، ما في شيء يوجب على أحد. نعم للعقل هذا واجب عقلي، للعقل دور في اكتشاف هذه الملازمة بين هذه الذات المليئة بكل كمال وبين إرسال الأنبياء، يعني لا يعقل، يقول العقل أنت حينما تستكشف مدى الذات الكاملة ذات الله سبحانه وتعالى التي هي محض الكمال والجمال، إذا لاحظت هذا ولاحظت أن البشر الذي خلقهم الله لا يصلون إلى كمالهم إلا عبر إرسال الرسول وتعيين الأوصياء، يقول العقل هذا مما اقتضته رحمة الله، مما اقتضاه لطف الله، فيجب من الله، فيجب ماذا؟ من الله إرسال الرسول. هذا عنوانه تحت عنوان ماذا؟ اللطف المحصل. سياقة عرفانية أخرى ننطلق من صفات الله كما أشرت مقدمة، إن الله مليء، الله محض الجمال محض الكمال، ولله الأسماء الحسنى، فكل جمال وكل كمال هو أساسه من؟ هو الله سبحانه وتعالى. بل لا يوجد في الله نقص نستجر بالله، أو أن الله سبحانه وتعالى يبحث عن كمال، بل هو عين الكمال، فياض الكمال، فوار في كماله. لاحظ، فمقتضى هذه الصفات هو مثل هذه الأمور. بتعبير سري الإمام، لا يصدر من الجميل المطلق إلا مطلق الجمال، وهذا من جمال الله أرسل الرسل وتعين به. فنعنونه كلاميا بأنه ماذا؟ قرب محصل، هذا لا إشكال فيه. نعم، معنى القرب اللطف المقرب، هذا القرب اللطف المحصل. الآن تم الكلام واضح إن شاء الله. إذن هذا أمر يدركه العقل بالضرورة، وليس العقل حاكما على الله، بل العقل يكتشف ماذا؟ هذه الملازمة بين تلك الذات الكريمة اللطيفة وبين إرسال الرسل وتعيين الأوصياء. فإذا يثبت أن الإمامة لما لها من دور فعال في إيصال الناس إلى الكمالات، بل بالعقل والنقل كما سيتضح، يستحيل أن يصل أحد إلى الله إلا عبر الإمامة. فإذا كان يستحيل أن يصل أحد إلى الله عبر الإمامة، فطبيعة الإمامة من أهم المقدمات في تحقيق الغرض الإلهي. فلو لم يعين الله أمة انتفى الغرض الإلهي، انتفى الغرض من الخلقة، فيعني العبثية، والله يجل عن العبث. واضح المسألة؟ دقيقة جدا ولطيفة، اللي يسموها في الاصطلاح الفلسفي قاعدة، في الاصطلاح الكلامي يسموها قاعدة اللطف، وفي الاصطلاح الفلسفي يسموها دليل العناية. إن شاء الله في مجال أشير لها إن شاء الله، بس كعنوان الآن واضح المطلب. هذا على مستوى اللطف المحصل. معنى قسم آخر ما هو؟ اللطف المقرب. اللطف المقرب ماذا معنى؟ اللطف المقرب يقولون يعني استخدام بعض الأشياء يكون لها نوعا من المدخلية في تحقيق القرب، مو تحقيق القرب كاملا، كيف؟ يعني التشويق إلى تحقيق القرب. مثل مسألة ماذا؟ مثل مسألة الترهيب والترغيب، مثل الجنة والنار. الجنة والنار ليست ترى دخالة أساسية في تحقيق القرب الإلهي، مو مثل إرسال الرسل وتعيين الأوصياء، بل الجنة والنار ماذا هدفها؟ أن تشوقك الجنة لكي تعمل الصالحات وتأتي إلى الجنة، والنار ماذا؟ تخوفك لكي لا تفعل المعاصي والآثام. فالترهيب والترغيب هذا من اللطف المقرب وليس من اللطف المحصل. هنا وقع خلاف، هل بالضرورة يجب من الله أو لا يجب؟ بعض الأعلام يقول لا يجب، الله قادر، الله سبحانه وتعالى أنه الذي يجب منه فقط هو تعيين الأنبياء، إرسال الأنبياء، إرسال الرسل، تعيين الأوصياء، الناس طاعوا ما طاعوا، كيف ويتحقق من القرار الإلهي؟ لأن حتما في ذوات طاهرة، ذوات مؤمنة راح تطيع الله حتى لم أكو جنة ولا أكو نار، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، لو لم يتوعد الله بجنة أو نار لكان أهلا للشكر والعباد. يعني في ذوات حتى في أحد المؤمنين تجد يقولك الله أنا أحب الله وأعمل لأجله، جنة موجودة ما موجودة ما يفرق عندي، نار موجودة. لماذا؟ لأنه أنا لست أعبد الله عبادة العبيد ولا عبادة التجار، بل أعبد الله عبادة الأحرار، وهذه أفضل أنواع العبادة. نعم، هذا من هنا يقول البعض لا يجب من الله اللطف المقرب، بعضهم يقول لا يجب من الله مثل ذاك، لأن في الأهم الأغلب الناس يا الله تحثهم بالجنة وبالنار وبالترهيب وبالترغيب، ويا الله يتقربوا إلى الله. إذا بعد ما تحط لهم كذي ما يتحقق الغرض أو ذاك التحقق المهم، فتقتصر على نسبة بسيطة جدا من المتدينين من المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، وإلا البقية. أنت حتى الآن المتدينين فرضا ليصلوا وصوموا وحجوا وكذا، قل لهم ترى الله غير رأي نستجر بالله، بدل الله أنه ما في لا جنة ولا نار. شوف يمكن الأكثر ويش بعد بعدين تعبيرنا يتناسع، اللي كان يجلس يصلي الصبح بعدين ما يجلس يصلي الصبح، يقول بعد ما أقول جنة وأقول نار. فبعض من هالجهة يقول بأن تكوين الإنسان عنده النزوع، عند الشهوات وعند كذا، وحب الشيء المحسوس فرضا جنة ونار، يخاف من النار وحب الجنة، الله سبحانه وتعالى بلطفه وعده بجنة وعده بالنار إلى غير ذلك، لتحقيق هم له مدخل الغرض الله. وهذا المثال اللي ذكروا عادة في مسألة أنه لو أنت تريد واحد يجي لا نطرحها بحث آخر. على كل حال الآن اتضح لنا ماذا الفرق بين اللطف المحصل واللطف المقرب. هنا بلا شك ولا ريب نعتقد نحن يعني إذا كان هناك خلاف فرضا إذا كان هناك خلاف وين في مسألة اللطف المقرب أنه يجب من الله أو لا يجب من الله، لكن لا يوجد إشكال ولا خلاف وين في اللطف المحصل ذاك بلا إشكال، ومسألة الإمام وين تدخل في اللطف المحصل ولا المقرب؟ تدخل وين في المحصل. أحسنتم، مثل النبوة. من هنا نقول الإمامة كالنبوة بلا إشكال. ومن هنا هو يبتدي عبارته لطيفة بقول الحكيم المتألم محمد مهدي النراقي رحمة الله تعالى في أنيس الموحد، هذا كتاب عقائدي رائع جدا وأنا تمام اطلع عليه، كانوا يقولون كثير من الأبحاث الرائعة. الحكيم المتألم المولى محمد مهدي النراقي عليه الرحمة يقول إن رتبة الإمامة قريب برتبة النبوة. نعم، يقول إن النبي مؤسس للتكاليف الجائب التكاليف، ولكن من يحفظها على بساط الاستمرار والديمومة من الإمام. هذه حاجة مهمة، ولا شو الفائدة؟ خب كثير من شو الفائدة النبي يأتي بشريعة ولكم معصوم يحفظها بعد حياته أو بعد رحيله وانتقاله إلى رفيق الأعلى. خب يومين شهر بالكثير سنة كل معالم الدين وين تنتهي مثل ما صار في الأديان السابقة، ولكن إحنا نعتقد بأن الأديان السابقة عوام الناس انحرفوا، ولكن من كان وصي أو قريب للأوصياء يبقى على دينه. لكن هذا بحد شيء قليل، مسخت تلك الديانات بسبب أعمال وتحريفات الأكثر أو الأعظم أو البقية أو شيء من هذا القبيل. إذن الإمامة كالنبوة من إن في الإمامة كالنبوة مراتب من اللطف والرحمة تقتضيها رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا فضلا عن أنه يعني الآن إذا تبي أنت تدرس دراسة نتائج هذا اللطف الإلهي، هذا بعد بحث آخر، مثلا أنه لما اقتضت رحمة الله من تعيين الأوصياء إلى غير ذلك بطبيعة الحال شو صار؟ اقتضى أن يكون وين الإمام، يعني هذا يعني مظاهر هذا اللطف، يعني تجليات هذا اللطف في كون الإمام حافظ للدين، حافظ للشريعة، حافظ من الزيادة والنقصان، لاحظوا إياي، حافظنا من التحريف، يقيم العدل والإحسان إلى غير ذلك، كما الآن تجد أنت لولا بركة أهل بيت سلام الله تجد الدين محفوظ، وإلا أنت مع هالظلام وهالطواغيت وهالخوانة وين يبقى دين على مرور هال1400 سنة الآن، والأمة يحفظونه إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه بحفظ مولانا صاحب العصر والزمان عاجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم، بقي مطلب كما شفتنا شوي متعب، لكن أشير له إن شاء الله في الدرس الآتي. المطلب الآخر اللي راح يركز عليه نقلنا من عبارة السيد الطباطبائي سيد العلامة من تفسير الميزان، راح يعني ينقل عبارة رائعة له في تعميق تعريف الإمامة عندنا أتباع مدرسة أهل البيت. فالآن فقط نطبق هذا ما أخذناه في هذا اليوم ونبقي البحث الآتي إن شاء الله في محله. قال المقام السادس، ما دي واضح إن شاء الله المطلب، وراح يعيد البحث اللطف هني بشكل مختصر عيده، لكن كان احنا شرحناه الان الحمد لله، فقط بكره ناخذ المطلب الثاني مع تطبيق العباره اذا وفقنا. قال المقام السادس في كون الامامه لطفا ورحمه ولا ستره فيه، بعدما عرفت من شؤون الامامه ان شؤون الامامه عين شؤون نبوه نبينا عدا الوحي، فكما ان النبوه لطف ورحمه كذلك ماذا؟ كذلك الإمامة. كما قلنا النبوة، هناك بحث النبوة شرحنا هذا مفصل بحث اللطف، تذكرون هناك نقلنا الكلام والعبارات التي في هذا البحث مسألة اللطف في غير ذلك. قال الحكيم المتأله المولى محمد مهدي النراقي إن رتبة الإمامة قريب برتبة النبوة، إلا أن النبي مؤسس للتكاليف الشرعية، بمعنى أنه جاء بالشريعة والأحكام والأوامر والنواهي من جانبه تعالى ابتداء، يعني هو ابتدأها أحدثها، والإمام ماذا؟ يحفظها ويبقيها بعنوان النيابة عن النبي صلى الله عليه وآله. ثم إن في الإمامة كالنبوة مراتب من اللطف والرحمة التي تقتضيها رحيميته يعني رحمة الله تعالى وكماله المطلق. فأصل وجود الإمام لطف، أصل وجود لطف، لأنه كما سيأتي إن شاء الله في مقامات أخرى بأن الإمام حافظ لهذا النظام، لولا الحجة لساخت بكم الآر، بعد أعظم من هذا اللطف فضلا عن الوظائف التي يقوم بها الإمام، هذا لطف آخر، لطف على لطف، نور على نور. فأصل وجود الإمام لطف، فإنه إنسان كامل، كما أن تصرفه في الناس بهدايتهم وإرشادهم إلى ما فيه الصلاة إلى ما فيه الصلاح والسعادة وتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل ورفع الظلم والعدوان بينهم وتزكيتهم وحفظ الشريعة عن التحريف والزيادة والنقصان وإزالة الشبهات وتفسير الكتاب وتبيين المشتبهات وغير ذلك ألطاف أخرى. هذا لطف على ذلك اللطف اللي هو أساس وجوده سلام الله عليه، بكم رزق الورى، بيمنكم رزق الورى، بكم يمسك السماء، يمسك الله السماء أن تقع على الآر، هم السبب المتصل بين السماء والأرض، كل تجليات ذلك اللطف الإلهي بوجود الأمة سلام الله عليهم الذي يقتضيها كماله المطلق ورحيميته المطلقة. ومن تلك المراتب الهداية الإيصالية، الهداية الإيصالية غير الهداية الإرائية. ما معنى الهداية الإرائية ومعنى الهداية الإيصالية؟ إن شاء الله نرجعه إلى البحث الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.